بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس السابع والأخير في هذه الدورة حول العلمانية. وفي الحقيقة هناك قضايا ومسائل كنا نود أن نطرحها على التفصيل، ولكن نظرا لانتهاء الدورة بهذا الدرس فإني أختمه بقضية مهمة جدا، وهي الموقف من العلمانية ونقدها من الداخل. العلمانية تواجه أسئلة كبيرة، لأنها هي في الحقيقة مصادمة للدين، وخاصة الدين الإسلامي الكامل الذي بعث الله عز وجل به محمدا صلى الله عليه وسلم، وأنزل فيه كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو التنزيل من عند الحكيم الحميد سبحانه وتعالى، وجعل هذا الدين باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وجعله ناسخا لكل دين. فهذا الدين الإسلامي بدلائله النقلية والعقلية الصريحة هو دين الله الحق، ولا شك ولا مماراة في ذلك. وعليه فإن العلمانية تصادم هذا الدين. وإذا أردنا أن نفتتح نقد العلمانية فسنفتحها بأسئلة كبرى تتعلق بالإيمان بالله وعبادته وطاعته. هذه أسس العقيدة الثلاثة: الإيمان بالله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته الذي هو أساس العقيدة، والثاني وجوب عبادته، وأن الله عز وجل إنما خلق الخلق للعبادة، وأن هذا هو مقتضى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة وشهادة لا إله إلا الله، وهو الغاية التي من أجلها خلق الله الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والثالث هو طاعة الله عز وجل. العلمانية تصادم هذا الأصل، فما هو موقفها من هذا الموضوع؟ أي أن العقيدة الإسلامية تقوم على هذه الأسس الثلاثة: عقيدة وعبادة وطاعة واتباع، ولا قيام للدين إلا بها. فالعلمانية أين تقف من هذه القضية الكبرى، قضية الإيمان بالله؟ وأن قضية الإيمان بالله ليست أمرا تجريديا فقط ذهنيا، وإنما يرتبط بها العبادة، ويرتبط بالعبادة الطاعة والامتثال في الامتثال في شتى شؤون الحياة. يرتبط بهذه مسألة أخرى، وهي حاجة البشرية إلى الرسل. فهل البشرية بحاجة إلى الرسل أم ليسوا محتاجين إلى الرسل؟ العلمانية تصادم هذا الأصل، وكأن البشرية ليسوا بحاجة إلى رسل الله عليهم الصلاة والسلام. الشيء الثالث والسؤال الكبير: مسألة حاكمية الشريعة الإسلامية. هل أحقية الشريعة الإسلامية في الحكم، لأن الله عز وجل أحق ذلك والله عز وجل هو الحاكم، هل هذا أصل يمكن نقضه؟ الله عز وجل هو الذي يحكم، وهو الحكم، وهو الحكيم، وجعل سبحانه وتعالى أحكامه وشريعته حكما واجبا. العلمانية تناقض هذا الأصل وتجعل الحاكمية لغير الشريعة الإسلامية، إضافة إلى أمر سبق أن أشرنا إليه، وهو السؤال الكبير الأعظم: أن هذه الأمة المسلمة لا تقبل ولن تقبل بالعلمانية ما دامت مسلمة، لأنها مسلمة، ولأنها لا يمكن أن تنفك عن إسلامها، ولأن العلمانية لا تحمل مشروعا حقيقيا لهذه الأمة، وإنما هو مشروع التبعية للغرب. أي أن العلمانية هي في مشروعها تقوم على أساسين: تفريغ وتعبية. تفريغ بحرب الإسلام. هذا هو أساس العلمانية. ولهذا الصادقون ممن يحملون المشروع العلماني يعلمون علم اليقين أن مشروعهم العلماني لا يتم إلا بتفريق الأمة من دينها وعقيدتها. يأتي بعده أن يملأ هذا الفراغ بما عدا هذا الدين. وأكبر يعني مشروع الآن عند العلمانيين كما هو واضح هو التجربة الغربية والمنهج الغربي. ولهذا من يعني الأشياء المهمة التي يجب أن ننتبه لها أن المنهج العلماني لا يحمل مشروعا، بل عنده عدة اتجاهات. أما مشروع متكامل يجمع بين العقيدة والفكر والشرائع والشعائر يعني النظم المتكامل، لا يملك شيئا من هذا. يملك مبدأ من هنا ومبدأ من هناك. ولهذا تجد أن أكبر تجربتين علمانيتين سادت في العالم تقريبا هي التجربة الشيوعية والتجربة الرأسمالية الغربية، وما عداها ما هي إلا عقائد أو مناهج فكرية ونحو ذلك. وعلى هذا فإن العلمانية كما أفتى كثير من العلماء والمجامع العلمانية اعتبروها كفر لأنها تصادم الدين، سواء كانت هذه العلمانية علمانية غالية ترفض الدين وتسخر منه وتريد محوه فهي لا تؤمن بالله ولا برسله، أو كانت العلمانية الأخرى التي ترى أنه ليس للدين أحقية أو ليس لله أحقية في أن يحكم في قضايا حياة الناس أو في قضايا المتعلقة بالدولة. وهذا مما ذكره العلماء رحمه الله تعالى وأجمعوا عليه، أن من اعتقد، لاحظ معي لما يتكلموا عن قضية الحكم غير ما أنزل الله، يقول لك الحكم غير ما أنزل الله في باب الاستحلال قد اتفق عليه العلماء رحمهم الله تعالى. ما هي أسس الاستحلال؟ قال لك تبدأ من اعتقاد عدم أحقية الله في الحكم، أي ليس لله أن يحكم بين البشر، ثم يتدرج هذا إلى أن يفضل غير شريعة الله على شريعة الله، أو يساوي بين شريعة الله وبين قوانين البشر، أو لاحظوا معي يعتقد أن شريعة الله أفضل، لكن يرى جواز أن يتحاكم إلى غير شريعة الله. كل هذه القضايا المتعلقة بالاستحلال تدخل فيها العلمانية على درجتيها، والدرجة الأخرى فيها هي تلك التي ترى أنه ليس للشريعة الإسلامية أن تحكم في حياة الناس في أمور اقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، وإنما الدين في الأمور الشخصية فيما بينك وبين ربك. أو أنها تقول إن الدولة الإسلامية لا يجوز أو ليس من شرطها أن تقوم على الإسلام، وهو ما يسمى بفصل الدين عن الدولة. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى عن قضية العلمانية ودرستها بعض المجامع، والكلام فيها صريح. ولهذا فنحن نقول إن هذه العلمانية هي كفر لأنها مصادمة للشريعة الإسلام. ولكن ينتبه إلى التطبيق، ونعني بذلك أن يأتي إنسان ويقول ما دامت كذلك إذا أنا سأطبقها على فلان وفلان وفلان. هنا يجب ضبط الأمر مع التؤدة، وأن لا يكون الإنسان متعجلا في هذه القضايا المهمة، وعليه أن يسلك مسلك منهج أهل السنة والجماعة في قواعد التكفير، وهي توفر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا فنحن نحبذ أن يكون الطرف عن العلمانية بمناهجها بطرائقها، لكن عند تطبيقها على فلان أو فلان من الناس فعلى الإنسان ألا يطبقها إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. والسبب في ذلك إن هؤلاء الذين يطرحون الفكر العلماني هم أقسام، قسم منهم كما نعرف وكما هو معلوم قسم غال في عدائه للدين من أساسه، وقسم منهم أعجب بفكر الغرب فيحمل الفكر العلماني، وقسم قد يكون تأثر بفكرة ما تتعلق بقضية من هذه القضايا. ولا شك أن الحكم في مثل هذه الحالات ليس واحدا، ولهذا نحذر من الاتهام المباشر بأن فلان أو فلان هو علماني ما لم تأتي بالأدلة الصريحة من كتاباته الصريحة التي تدل على أنه يتبنى هذا المنهج. وهذا هو المنهج الوسط في قضية تكفير المعين. وعلى هذا فنحن نقول لسنا ممن يقول إن المعين لا يكفر أبدا كما هو المذهب الإرجائي وما حوله، وأيضا في الطرف الآخر لسنا ممن يكفر بكل مقالة قالها صاحبها، وقد يكون قالها من غير قصد، وقد يكون متأولا فيها إلى آخر الأعذار والموانع التي تمنع من التكفير. وإنما نقول الأصل أن يحكم الحكم العام كما كان السلف رحمهم الله تعالى، من قال كذا فهو كافر، من يقول كذا، من يعتقد كذا فهو كافر. ثم إذا جئنا إلى التطبيق فإننا نتأنى لأننا نحكم، وهذا يحتاج إلى توفر شروط وانتفاء موانع. فقد يقوم بالإنسان كفر ولا يكفر لوجود مانع يمنعه من الكفر، خاصة في هذه القضايا التي يختلط فيها التوجهات بالإعلام، بكتابة المقالات، بالقضية المطروحة. فقد تجد واحدا من الناس يكتب كتابة تشم منها رائحة الموافقة للعلمانيين، لكن قد لا يكون هو موافق له، وإنما دخلت عليه هذه الشبهة. فمن الإنصاف ألا تحشره وتتهمه لتجعله في زمرة الغالين المنادين بالعلمانية صراحة، وأيضا من الحق والعدل ألا تسكت عن مثل طرحه هذا، بل ترد عليه وتبين الحق. وهناك فرق بين بيان الحق وبين الاتهام. ونحن يكفينا يا أيها الإخوة أن نكرر أن هذا التوجه العلماني واضح ومكشوف، وعلى الأمة أن تستبين سبيل هؤلاء المجرمين وأن تفضحه، لأنه يصادم دينها وعقيدتها. وهذا يا أيها الإخوة كاف لو قمنا به، وصحب ذلك أن نتمسك بإسلامنا وديننا لنتمثل في حياتنا عقيدتنا وديننا. هذه هي خلاصة المسألة، وأرجو أن يكون القول واضحا في مثل هذا الأمر. وعليه فإذا قرأت مقالة لشخص ما قد يكون له منهج معين أو قد يكون شخصا طيبا، فلا تستعجل برميه واحرص على نصحه، فإنه إن كان يحمل فكرا علمانيا ويريد نشره فستكشفه الأيام فيما بعد، وستأتي الدلائل الواضحة التي تدل على هذا، أو أنه على أقل تقدير ينكمش في فكره لينافق فيه إن كان يحمل هذا الفكر ولا ينشره بين الناس. ونسأل الله عز وجل أن يصلح أنفسنا وإخواننا، وأن يصلح ضال المسلمين، وأن يرد كيد هؤلاء المنحرفين الملحدين. أسأل الله يرد كيدهم في نحورهم، وخاصة من كان منهم متمردا على علمانيته وحربه لدين الإسلام، فنسأل الله عز وجل أن يكشف سترهم كما كشف ستر المنافقين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يعيننا على طاعته وعبادته وذكره العمل لدينه وأن يبصرنا بديننا. بعد هذه المقدمة الإجمالية التي تبين أين موقع العلمانية من الإسلام، ونحن يا أيها الإخوة لا حاجة بنا إلى الحديث عن الإسلام، ما هو الإسلام، ما هي عقيدته، كماله، تشريعاته، عظمة شهد بها الأعداء قبل غيرنا. ولهذا نوصي إخواننا بأن يدرسوا هذا الدين، أن يتعرفوا عليه من قرب. احذر أن تسمع عن دينك من خلال كتابة مثل هؤلاء المنحرفين. يا أخي هذا الدين لا دين أعظم منه، هداية للبشرية استنارت به قلوب واستنارت به أفئدة وصلحت به أمم. هذا دين الله عز وجل. ليست القضية أنه إنسان يتهم ويتكلم، لا يا أخي، هذا الدين. اقرأ القرآن وكيف يكون نورا مبينا للإنسان وحياة صحيحة. اقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، امتثل، طبق. ينبغي يا أيها الإخوة أن ندرك أن هذا الدين عظيم، أن هذا الدين قوي، أن هذا الدين راس أرسى من الجبال الراسيات، فلن يؤثر فيه لا عاصفة رملية لعلمانية ولا عاصفة ثلجية غربية صليبية ولا غيرها. هو دين قوي، فإنما نحتاج أن نتعرف عليه وأن نستكين طائعين خاضعين لربنا سبحانه وتعالى، متبعين لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو والله الحق والحق كله. أقول هذه التوصية لأنني للأسف أرى إعراضا كبيرا من كثير من الشباب المسلم عن هذا التأصيل المنهجي، أرى انشغالا بفضائيات أو شبكات عنكبوتية أو مقالات من هنا ومن هناك حتى ضعفت صلته بأصوله. يا أخي اقرأ مثلا القرآن الكريم وتفسيره، هل يقاس بمناهج العلمانيين أو بطروحاتهم؟ اقرأ الآيات التي تدل المؤمن على الهداية إلى الصراط المستقيم وتبين له الحق وتدله إلى جنات النعيم. اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كان يعلم ويربي أصحابه. اقرأ تاريخ الإسلام، اقرأ سير أعلام النبلاء حتى تعرف تاريخك. يا أيها الإخوة، ليس ديننا حتى في ظل هذه الظروف المعتمة، ليس ديننا والحمد لله صار خلقا أو خلقا يباع في زبالة. هذا الدين هو الدين، هو الحق. ولهذا إذا أردت أن تواجه أي فكر تغريبي أو علماني أو غيره، فأول ما تواجهه به أن تحيي هذا الإسلام في نفسك ومن حولك. أنا والله يا أيها الإخوة، مع إدراكنا لطبيعة المعركة مع الصليبية العالمية والماسونية العالمية ومع العلمانية في بلاد المسلمين بشتى مدارسها، إلا أنني أراها في مقابل هذا الدين وعظمة هذا الدين هي كلعب أطفال. لكن شرطها أن تحملها لينصرك الله عز وجل، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذا تبين هذا يا أيها الإخوة، فإنني سأسوق وبسرعة شديدة جوانب من نقد العلمانية من الداخل، فأقول هذه العلمانية على مختلف مدارسها وتطبيقاتها نجد فيها كثيرا من الشروخ العقدية والفكرية والعقلية والتطبيقية، ويمكن تتبع ذلك باختصار من خلال ما يلي. واحد، من سمات العلمانية تشويه الحقائق، فللأسف أن لديها قدرة على تشويه كل شيء، وعلى رأسها حقائق الدين الإسلامي. ولهذا فالنقد والتشويه جاهز للدين، بل جاهز عند هؤلاء العلمانيين حتى لنظريات زملائهم، ولذلك تجدهم متفرقين مختلفين حتى في توجهاتهم العلمانية. نماذج: يدعون أن الظلم يقع على الأقليات، بينما المتتبع يرى أن الظلم أيضا إذا وقع فإنه لا يقتصر على الأقليات، وإنما يقع حتى على المسلمين. يعني بعض الأقليات في بعض البلاد الإسلامية يرفعون الشكاية بأنه وقع عليهم الظلم. طيب الظلم ما وقع عليكم أنتم، الظلم أحيانا يقع عليكم وعلى غيركم. بل المتتبع لهؤلاء الأقليات في العالم الإسلامي فإنه سيجد أنهم يتمتعون بحرية وقلة ظلم أكثر من الإسلاميين المطالبين بالعدل وتحكيم الشريعة. وهكذا أصحاب هذا التيار إذا حكم على شخص بالقتل قالوا هذه قسوة، وإذا حكم عليه أحيانا بسجن 20 سنة قالوا هذا تساهل، إذا تصدق على فقير قالوا هذا تشجيع له على الكسل، وإذا لم يتصدق عليه قالوا هذا ظلم وعدم عدل بين الفقراء. افتضاح ديمقراطية العلمانية في أمريكا وغيرها واضح جدا. ماذا يجري للسود في أمريكا؟ ماذا يجري من تمييز عنصري في بلاد أوروبا وغيرها؟ إذن للأسف الشديد العلمانيون يشوهون حقائق الإسلام ويغفلون عن تناقضاتهم هم التي يقعون فيها، وتناقضات البلدان التي ينتسبون إليها أو يدعون إلى الجري وراء مناهجها وطرائقها. ثانيا، سؤال: أين المرجع عند العلمانيين؟ ما هو المنهج الذي يرجع إليه؟ ما هو الدستور؟ ما هو الكتاب؟ يلاحظ أن مناهج العلمانيين متعارضة أحيانا إلى حد التصادم، كل يقول برأيه الشخصي بلا دليل، هذا يطرح بقضية تتعلق بالأسرة، وذاك يطرح بقضية في قضية تناقض هذا، هذا يقول الأسرة لابد منها، وذاك يقول لا يرى حاجة إلى الزواج، وهكذا في قضية واحدة تتعلق بالمرأة والأسرة تجد للطرح العلماني عدة توجهات، لأنه لا مرجع يرجعون إليه، ما في حكم يرجع إليه، وإنما هو الرأي الشخصي. ولهذا يلاحظ على هؤلاء أنهم يخوضون في كل قضايا الأمة، أي قضية يمكن أن يخوض الواحد فيها، مع أن كثيرا من القضايا لا يجوز الإنسان أن يخوض فيها إلا عن علم شرع. ما هو المرجع؟ يعني تريدون الآن أن نطبق العلمانية في بلاد المسلمين، طيب ما هو المرجع في ذلك؟ انتبهوا معي، ما هو المرجع؟ هل المرجع علمانية أمريكا وأوروبا؟ أو علمانية روسيا؟ أو علمانية الصين؟ أو علمانية اليابان؟ لا جواب لذلك. مدارس علمانية متعددة، بينما يقابل ذلك في الأمة الإسلامية المرجع واحد واضح ويقدمه كل مسلم، وتجد كل مسلم على هذه الأرض سواء كان في البلاد الإسلامية أو من الأقليات هنا أو هناك في البلاد غير المسلمة، الكل يحمل مشروعه الإسلامي بكل سهولة. تعال إلى المسلم في المغرب أو في تونس أو في مصر أو هنا في السعودية أو في الخليج أو في العراق أو في تركيا أو في باكستان أو في أندونيسيا، أي واحد تقول له ماذا تريد؟ يقول لك أنا عندي مشروعي هذا هو الإسلام، مرجعي ما هو الكتاب والسنة. التوجهات العلمانية ما هو مرجعكم؟ لا يوجد لهم مرجع. ولهذا فإن يعني الانتباه إلى أن هذه من أسس ضعف المنهج العلماني. ثالثا، بين النظرية والتطبيق. علم عند العلمانيين لا توجد نظريات مسلمة متفق عليها، ولو أن شخصا أو مجموعة اتفقت على بضع قواعد وأصول فكرية كأصول حزب البعث مثلا أو الحداثة الفكرية، فهل سيطبقها هؤلاء إذا تمكنوا؟ الجواب من خلال الواقع وبكل وضوح، الجميع تنكروا لمبادئهم لما وصلوا إلى السلطة والتفتوا إلى مصالحهم الشخصية، وذاقت الأمة من ذلك الويلات. وهناك عدة كتب لكثير من هؤلاء تكشف كيف أنهم كانوا في فترة الحزبية والانتماء يعيشون في ورود المبادئ وغيرها، ثم إذا وصلوا إلى السلطة في مكان ما تحولوا إلى وحوش، أول من يفتكون به أصحابهم. والكتاب في ذلك موجودة، ولا أريد أن أمثل، بين يدي مجموعة من الكتب تكشي لهذا. ولا أريد أن أقول ماذا جرى للقوميين من الشيوعيين، أو بالعكس ماذا جرى للشيوعيين من القوميين، هذا كله وهم أصحاب مدارس غير إسلامية. فالعلمانية للأسف الشديد، وهي لا تحمل مبدأ إلا أنها في النهاية ترجع إلى المصالح الشخصية، حتى لو اتفقوا على مبادئ معينة في مرحلة ما، فإنهم في النهاية لا بد أن يختلفوا ويتصارعوا، وهذه يعني لها أمثلتها الكثيرة التطبيقية خلال تاريخنا المعاصر. أربعة، يعلنون التدين ويثورون عليه، وهذا تناقض عجيب تجاه الدين. فبعض العلمانيين يدعي أنه مسلم ومتدين، لكنه يأبى أن يفهم ما هو الإسلام وما هي أركانه وما هي أسسه وما هي مصادره، لذلك تجده يؤمن به ثم ينقضه ويثور عليه، يؤمن به ثم يضعه على الرف، يؤمن به ثم يحارب كل من يدعو إلى عودة الناس إلى الدين الحق. بل الملاحظ أن حرب هؤلاء تشتد وتقسو على من يدعو إلى الدين المؤصل المدلل بالكتاب والسنة. وهكذا فإنك تجد بعض هؤلاء للأسف الشديد يصرح بتدينه ويحارب الدين. نحن نقول له اترك فلان أو فلان الذي تتهم تطبيقه لهذا الدين أو خلقه أو نحو ذلك. أنا الآن لا أتكلم بفلان أو فلان، ولا أتكلم عن تطبيق هؤلاء القوم أو غيره، أنا أتكلم عن قضية الإسلام نفسه. إذا كنت تنتسب إليه لماذا تحاربه؟ ألست تقول إنك مسلم؟ ما معنى أنك مسلم؟ ما معنى أنك تدعي أنك تعظم القرآن وتعظم حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا يدل على أن هؤلاء يعيشون تناقض، وأن انتساب بعضهم إلى التدين إنما هو انتساب كما قلنا من باب أنه لا تعارض بين التدين الشخصي وبين الفكر، وأحيانا يريد أن يضفي على نفسه وصم أو اسم الإسلام خوفا من أن يتهم بما يضاد ذلك. خامسا، ماذا قدمت البشرية؟ ماذا قدمت العلمانية للبشرية؟ ماذا قدمت العلمانية للبشرية؟ أنا أقول أما العلمانية الشيوعية فهي مكشوفة من جميع الوجوه، لا عدلة ولا هذا. لكن تعال إلى العلمانية المغرية في أوروبا، ماذا قدمت؟ نعم، قدمت شيئا من الديمقراطية والحرية الشخصية والانتخاب للرجل الغربي، لكن في نفس اللحظة حولت الرجل الغربي إلى حيوان، حياته كلها جنس، حطمت الناحية الإيمانية والروحية في هناك. هذا أين؟ في بلاد أو في البلاد التي هي ليست إسلامية وتحمل فكرا علمانيا خالصة، وهي إنما سعت لمصالح شعوبها، ومع ذلك لم تقدم لشعوبها راحة حقيقية ولا سعادة حقيقية، وإنما قدمت لهم ألوانا من السعار المجنون وراء الشهوات. إي والله يا أيها الإخوة، الرجل يعيش الآن في الشرق وفي الغرب أمام التجربة العلمانية الغربية، ولم أنتقل بعده إلى واقع بلاد المسلمين، يعيش سعار لا يعرف ربه، لا يعرف التدين الصحيح، وإنما هو سعار مع شيئين، المال والجنس. كيف يكسب المال وكيف يمارس شهواته؟ فهل هذه هي السعادة الحقيقية التي تقدمها العلمانية حتى وإن بلغت هذا المبلغ المذهل في تطورها التقني والعلم المادي؟ أما إذا جئت إلى ممارسة هذه العلمانية في غير بلادها فهناك التناقضات. ماذا صنعت الشيعية في الجمهوريات الإسلامية؟ ماذا تصنع اليوم أمريكا في بلاد العالم الإسلامي خارج بلاد أمريكا؟ هل أسعدت الشعوب؟ هل وهل وهل كلها فضائح تلوى فضائح. أما بالنسبة للتطبيقات العلمانية داخل بلاد المسلمين فأظن أن تاريخنا وهزائمنا وواقعنا السيء واضح ومكشوف، والله المستعان. ماذا قدمت الأحزاب العلمانية التي خلفت الاستعمار وحكمت في كثير من البلاد؟ ماذا قدمت لأمتها؟ والله لم تقدم لها إلا الهزائم والحياة التعيسة، وفوق ذلك ودون ذلك حاولت أن تبعد هذه الأمة عن حقيقة دينها وعقيدتها، فتركت العلمانية الإنسان في بلاد المسلمين كفقير النصارى، لا دنيا ولا دين، وهذا هو منهجها. الفقير النصراني لا عنده دنيا يأخذ من شهواته منها في هذه الحياة الدنيا، وليس عنده دين لأنه في الآخرة إلى النار. وهم يريدون من المسلم في بلاد المسلم أن يكون كفقير النصارى، لا هو لحق بركب الغرب وصار شخصية يعني ذات تطور علمي تقني ينافس العالم عسكريا واقتصاديا وإعلاميا، تخلف في تخلف، وأيضا ليس عنده دين يريحه وعلى الأقل يسليه ويعلقه بربه وينجيه من عذاب الله عز وجل. سادسا، يؤمنون بوجود الله ثم يكفرون به، وهذه عقيدة بعضهم، فهم أشبه المشركين الذين كانوا يعرفون الله ويؤمنون بأنه الخالق لهم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إلى غيرها من الآيات. فهم يؤمنون بوجود الله ويعترفون بالله، ثم مع هذا يكفرون ويشركون معه غيره ويعصون أوامره ويطيعون الشيطان والكهان والبشر. هذه حال المشركين. إذا تأملنا فهناك عدة أوجه شبه بين العلمانية وبين الشرك في الجاهلية، ويمكن أن ندركها من خلال هذه الوجوه العشرة. واحد، كل منهم يؤمن بوجود الله وأن الله خالقه. اثنين، كل منهم له آلهة متعددة فالمشرك له عدة أصنام يعبدها، والعلمانيون لهم عدة آلهة ومناهج يستقون منها فكرهم، ما بين شيوعية واشتراكية وقومية ووجودية وعبثية وليبرالية وحداثية إلى آخر القائمة. ثلاثة، من أوجه الشبه الرفض والتحدي والاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به. أربعة، وصف الرسول ومن معه بعدة أوصاف لتنفير الناس، فالمشركون قالوا عن الرسول صابئ وساحر ومجنون وكذاب، وقالوا عن أتباعه مثل ذلك، والعلمانيون قالوا عن أتباع هذا الدين إنهم موسوسون متطرفون قتلة إرهابيون ظلاميون رجعيون أصوليون إلى آخره. خمسة، والمشركون كانوا يعتزون بجاهليتهم، والعلمانيون يعلون من شأن المبادئ الجاهلية والقومية وغيرها. ستة، التبجح الأجوف عند زعماء الجاهلية، فهم الملأ وهم العظماء، بل قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والعلمانيون منتفخون، يرون أنفسهم أصحاب الفكر والوعي الحقيقي، ومن عداهم جهلة غير مثقفين ولا واعين ولا يدركون أي شيء. سبعة، التعاون مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وقد ظهر ذلك عند المشركين في غزوة الأحزاب وفي قصة أبي عمرو الفاسق في غزوة أحد. والعلمانيون أشد الناس تعاونا مع أعداء الله من اليهود والنصارى وولاء لهم، وهذا أمر مكشوف مفضوح. ثانيا، النفاق، دخل بعض المشركين في الإسلام نفاقا، وكثير من العلمانيين يحمل فكرا مضادا لدينه لكنه لا يستطيع أن يظهره نظرا لغلبة الدين، فتجده يصار به فأشبه هؤلاء. تاسعا، استغلال التجمعات الجاهلية لنشر فكرهم، فالمشركون كانوا يستغلون أعياد الأصنام وأعياد الجاهلية للافتخار وإنشاد الأشعار، والعلمانيون ها هم يركزون لنشر فكرهم على المهرجانات والمراكز التي تحيا فيها هذه الجاهلية، ومن ثم فإنهم يعظمون الآثار الجاهلية تعظيما شديدا. وقضية تعظيم الآثار تكلم عنها العلماء رحمهم الله تعالى، لأنها للأسف الشديد هي مدخل من مداخل إحياء الجاهلية. عاشرا وأخيرا، في الشبه التعصب والذميم، فالمشركون كانوا يتعصبون لقبائلهم ويغلون في ذلك، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، ويقول الآخر وهل أنا إلا من غزي إن غوت غويت وأن ترشد غزية أرشده. والعلمانيون يتعصبون ويتحزبون لانتماءاتهم الفكرية والحزبية، فهذا شيوعي وهذا قومي وهذا بعثي وهذا ليبرالي وهذا حداثي، يحيا ويموت من أجل المبدأ، ويمدح بعضهم بعضا في ذلك. فأين هذا كله ممن ينتسب إلى الإسلام ويكون ولاؤه لدينه فقط؟ سابعا، انتهينا من أوجه الشبه له. سادسا، سابعا، الشعارات الكاذبة. فالعلمانية تزعم أنها تنافح عن حقوق الإنسان وغيره، وهذا ليس بصحيح، بل سبقهم دين الإسلام الكامل متى ما طبق بالمعنى الحقيقي. ولهذا تجد أن هذه الشعارات واضحة، فالعلمانية تدعي أنها تطالب بالحرية وحقوق الإنسان، والعلمانية تدعي أنها تدعو إلى التسامح الديني، والعلمانية تزعم أنها ضد الخرافة، والعلمانية تدعي أنها تدعو إلى التقدم العلمي وأنها تنافح عن المظلومين والفقراء. وهذه كلها دعاوى باطلة ليس للعلمانيين فيها إلا القليل، وهي مسبوقة بأسس والعقيدة الإسلامية الصحيحة. ومن عرف عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام علم أن الكمال فيها، وأن ما يدعو إليه هؤلاء إن كان فيه من حق فقد سبقهم إليه هذا الإسلام. ثامنا من نقد العلمانية الانتقائية المصلحية، وهذه سمة عامة لكتاباتهم وفكرهم، حيث إنهم ينتقون من الأدلة ما يوافق هواهم. فمثلا في الإسلام ينتقون من الأدلة ما يوافق أهواءهم، فيحتجون بالقرآن أو بالحديث أو بأقوال العلماء بما يوافق الفكرة التي يريدونها. أما ما يضاد هذه الفكرة ويعارضها من الأدلة فهم معرضون عنه أشد الإعراض، وهذا نوع من صفة المنافقين. إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، فإذا كان الدليل يوافقهم نفخوه واحتجوا به، ويتركون الأدلة التي تضاد مثل هذه المقالة. مثال آخر في الانتقائية في النظر إلى واقع المسلمين، يركزون على السلبيات ويضخمونها ولا ينظرون إلا إلى الإيجاب ولا ينظرون إلى الإيجابيات. حينما يلتفتون إلى الشباب المتدين لا ينظرون إلى إيجابيات تدينهم وتمسكهم بعقيدتهم وأخلاقهم وسلوكهم، وإنما يركزون على ما شد من تصرفات، أي أنهم إذا نظروا إلى واقع المسلمين، يعني ما يأتيك الواحد من هؤلاء ليضربك مثال كيف أن الإسلام أصلح الأمة، كيف هذا الشباب، كيف قادهم، كيف لا، هذه الأمور لا يلتفتون إليه، وإنما ينتقي مثال معين قد لا يكون الدين هو سببه، وقطعا ليس سببا له، لكن ينتقي هذا المثال ليعلق عليه ما يريد من فكرة من خلالها يتهم الدين ويتهم العقيدة ويتهم الإسلام. وهذا واضح، فالانتقائية عندهم واضحة جدا. وأقول انظر إلى مثلا نظرتهم إلى التاريخ الإسلامي، تاريخ انتقائي يركز على قضايا معينة هي اللي يركز عليها ويثيرها ويضخمها وينسى عظمة الإسلام وعظمة الدين طول هذا التاريخ، وكيف هدى الله به البشرية، وكيف كان الملايين من أهل الكتاب يدخلون في هذا الدين عن طواعي، كيف انتشر الإسلام في أقصى المشرق، كيف وكيف، لا يلتفتون إلى هذه الإيجابيات أبدا، وإنما ينتقي ويستخلص من قضايا التاريخ وغيرها التي ربما يكون بعضها قد كتب من غير تدقيق، ليقول إنه هذا هو تاريخ الإسلام وهذه هي أثار حياة المسلمين وتطبيقاتهم للإسلام إلى آخره. في النظر إلى الغرب منهج انتقائي، لا يركز في الغرب إلا ما يراه جيدا، يعني يعطيك صورة عن التقنية الغربية فينفخ فيها، يعطيك صورة عن مظاهر الديمقراطية الغربية وكأن الرجل هذا حر يذهب لينتخب ويختار إلى آخره، لكنهم يعرضون عن تناقضات الغرب تمام الإعراض. يعني تصور واحد أحد الكتاب إيش يقول، يعني وصل به الحال إلى أن يقول إن يوما من حرية الغرب خير من 1000 شهر من حرية المسلمين. لاحظتم معي؟ ثم هو للأسف الشديد يأتي ويعكس، يقول مشكلة المسلمين لما ينتقدوا الغرب خلص هم كمن يذهب إلى قصر ولا يتجه إلا إلى الزبالة فقط، فيقال لهؤلاء أنتم الذين تصنعون هذا. النقد الصحيح البنا لما يأتي عند الغرب هو نقد موزون، يأخذ ما يصلح لكن أيضا يبين عوار هذه الحضارة. لكن أنتم الذين مكثتم سنوات وسنوات تتكلمون عن عظمة الغرب وعن 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 ولا تتكلمون، ما رأيت واحدا منهم يطرح في كتاباته وفكره الثغرات الموجودة في الغرب ما لم يكن هناك مصلحة سياسية معينة. أما ما عدا ذلك فأين هي الكتابات بالنسبة لهؤلاء العلمانيين التي تفضح حيوانية الغرب وتدمير حقوق الإنسان هناك، وموقفهم من السود لا توجد كتابات في هذا الباب. من الانتقائية يركزون على الخلاف بين المسلمين، لكنهم يعرضون عن بيان الاختلاف الشنيع بين العلمانيين، وهذه انتقائية. تسعة، عبودية العلمانية للمال والجنس والشهوات وآثارها في الأنانية وقطيعة الرحم وغير ذلك، والعقوق وغير ذلك. فلاحظوا معي، ما هي العلمانية؟ العلمانية هل تبني البناء المتكامل؟ طبعا هم يدعون أنهم يبنوا، لكن في خلال الممارسة أبدا. يعني على الأقل في علمانية الغرب كما قلنا، يعني استطاعوا أن يصلوا إلى شيء ما، يحققون فيه شيء من متاع الدنيا. لكن بالنسبة للعلمانيين في بلاد المسلمين أبدا. كما قلنا قبل قليل، لا للإسلام ينصر هؤلاء ولا للغرب يكسر، لا للإسلام نصر ولا للغرب كسر. وتوجه عام أساسه حرب الدين ليكون البديل هو الفوضى، الفوضى الفكرية والفوضى الأخلاقية وغير ذلك. ومن هنا يا أيها الإخوة، فإنه يلاحظ في كثير من هذه الكتابات أنها تركز على شق الحضارة، التقدم، كيف ننمي، كيف نجمع المال، كيف كيف كيف. نعم، هذه الأشياء غير مرفوضة في دين الإسلام بقواعدها الإسلامية الصحيحة، لكن لا يتحدثون عن الجانب الآخر المتعلق بسعادة الإنسان الخاصة وإيمانه ودينه وعقيده. عشرة، الدكتاتورية العلمانية. هناك دكتاتورية صريحة عند الشيوعيين وأبنائهم، وهناك دكتاتورية مقنعة أيضا عند الرأسمالية. ومعلوم أن ديمقراطية الغرب، ديمقراطية الغرب يقودها رأس المال وأصحاب النفوذ، وأظن أن هذا واضح جدا. أما بالنسبة للتيارات العلمانية ودكتاتوريتها في التطبيق فحدث ولا حرج. ماذا فعل الشيوعيون لما حكموا؟ ماذا فعل القوميون لما حكموا؟ شيء يشيب لهوله رؤوس الولدان، ثم يدعي هؤلاء أنهم ينادون بالديمقراطية وغيرها. العلمانية وسرعة التأقلم وتغيير الأقنعة، وانتبهوا لها في هذه الأيام. الإنسان الذي لا يحمل دينا ثابتا يتغير في هذه الأيام، تغيير في الأقنعة بشكل واضح جدا. بعض هؤلاء كانوا ينتمون إلى اليسار والفكر الشيوعي، سقط الاتحاد السوفيتي، وين ذهبوا؟ رأسا 180 درجة إلى الرأسمالية والغرب. قبل 30 سنة كنت ألد أعداء الغرب الرأسمالي تنتقده، واليوم تحول إلى قبلة لك. وهكذا، فتجد اليسار ينتقل إلى قومي، والحداثي ينتقل إلى كذا، وهكذا. وكل ذلك لأن تغيير الأقنعة عنده منهج مصلحي، منهج مصلحي. نعم، قد يوجد بين هؤلاء من يعني إن صح التعبير يعني يبقى على فكره ويأبى أن يغيره إلى آخره، لكن حتى هذا الفكر الذي بقي عليه على أي أساس بني؟ حتى لو فرضنا أنه شجاع في الباطل وشجاع في العلمانية، فالقضية ليست الشجاعة فيه، الشجاعة في أن الإنسان يرجع إلى الحق، يرجع إلى الهدى، هذه الشجاعة. انظر إلى أولئك الشجعان الذين كانوا كفارا مشركين عروبيين يعبدون الأصنام ويقدسون يعني عنصرية القبيلة وغيرها، كيف أن الله عز وجل هداهم فكانوا شجعانا ليتبرأوا من ذلك كله ويصبحوا الواحد منهم عبدا لله تبارك وتعالى لا عبدا لغيره. هذه الشجاعة الحقيقية. 12، بين الرابطة الإسلامية والروابط العلمانية. لما كانت الرابطة للأمة هي رابطة إسلامية، كانت أمة واحدة لها منطلقاتها، لها همومها، لها مواقفها وما مع ذلك، وكان شعارها الإسلامي يزيدها وحدة وقوة. ثم جربت الأمة الروابط العلمانية، جربتها من خلال 3 مراحل. 1، الرابطة الأممية الشيوعية والاشتراكية الدولية، فكان الشيوعيون والاشتراكيون على أساسهم أيضا لا فرق بين مسلم ويهودي ونصراني وغيره، وإنما رابطة اشتراكية دولية أممية دولية تجمع العالم كله، ويظنون أن العالم كله سيسوده هذا التجمع الاشتراكي والشيوعي العالمي، ففشل هذا المشروع. في أثناء ذلك جربت الأمة تجارب الوحدة القومية العربية، مبادئ البعث والقومية والناصرية وغيرها، وأرادوا أمة عربية واحدة تجتمع إلى آخره. فكان من آثار ذلك أن هذه الأمة فقدت جزءا كبيرا من رصيدها الإسلامي في العالم الذي كانت تتقوى به، ثم إنها أيضا لم تجتمع على فكرها القومي ولم تتوحد بل تفرقت، إما بسبب تباين مفاهيمها القومية كالصراع بين البعث والناصرية، أو بسبب تعدد ولاءاتها بين الغرب والشرق، أو بسبب مصالحها القطرية. وأخيرا أدى ذلك إلى التمزق والتفرق وفقدان وسائل الاجتماع على أي من هذه الأحزاب أو الأفكار العلمانية. ودائما أيها الإخوة، البدعة والانحراف يفرق ولا يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة. بعد فشل التجربة الأممية العالمية وفشل القومية العربية، جاءت أخيرا فكرة الوطنية الضيقة، بحيث يصبح الوطن هو الذي يلتقي عليه أفراده من غير تفريق بين مسلم وغيره، والأخوة ليست أخوة الإسلام. ويؤسفنا أن هذه الوطنية التي انتشرت في البلاد العربية أدت إلى شيء سيء، وهو تمزيق الوطن الواحد. لأنه من المعلوم أن أي أمة أو أي بلد لما ينظر إلى القضية كقضية عامة من خلال الخارج يتوحد ويتلاحم، وهذا معلوم. لكن إذا أفقدت البعد الخارجي المتعلق بوحدة هذه الأمة وحشرته في الدائرة الوطنية الضيقة، يبدأ يلتفت بعضه إلى بعض فيتمزق. مثال ذلك القبيلة. شوف أي قبيلة من القبائل لما تنظر إليها نظرة عامة تجد هذه القبيلة في مقابل القبائل الأخرى وحدة، صح ولا لا؟ يعني بمعنى أنه لا تفريق، هذه القبيلة تجدها موحدة أمام القبائل الأخرى. لكن إذا جئت إلى القبيلة من الداخل وقلت أنت يا هالقبيلة ما هو طبيعتكم، ما هي أفخاذكم، قرى والله فيها الفخذ الفلاني والفخذ الفلاني، لكن الفخذ الفلاني كانوا أمرا قديما وهذول ما هم شيء، ثم بدأ الصراع بينهم. ادخل داخل الفخذ نفسه تجد صراع بينهم. من أين جاء هذا يا أيها الإخوة؟ جاء هذا من أنه ليس هناك رابطة تجمعه، ليس هناك رابطة عليا تجمعه. فإذا جئت إلى الداخل فكل سيطالب بحق، والمقصود من مطالبته بحقه أنه يؤدي إلى التمزيق هذا يقول أنا ما أعطيتوني، وهذا يقول أنا لي حقوق، وهذا يقول أنا تاريخي كنت كذا وهذا 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 إلى آخره. فتتمزق الأمة بدل أن تكون عقيدتها واحدة ومنهجها واحد، إذا بها تصبح مزقا. وهذا يا أيها الإخوة شيء يعني يؤسف له، لأنه في هذه الحالة يزرع المشاكل ويضعف تلاحم البلد ويحيي مشاكله، خاصة إذا صار بعض هؤلاء داخل هذا البلد يتقوون بالخارج. هنا تتعدد الولاءات، ومعروف أن سياسة الاستعمار كانت فرق تسد، فرق تسد. وهذه الأمة لما كانت أمة واحدة كان لا يستطيع أحد أن يفرقها، فلما صارت أمة عروبية تعددت ولاءاتها كما هو حال العالم العربي وكما تعرفون من الأوضاع السابقة. تأتي لداخل البلد الواحد لتمزقه فتتعدد الولاءات، وكل سيتقوى من الخارج. ما هو الشيء الذي يجمع أهل البلد ويجمع الأمة؟ يجمعها العقيدة الصحيحة والشريعة والحكم الإسلامي الصحيح. لا أعدل من شريعة الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقن. والله يا أيها الإخوة إن الذي يسكت الإنسان، أقول يسكته من الداخل ويعطيه قناعة من الداخل أن يعلم أن هذا هو حكم الله عز وجل. فإذا أردنا أن نصلح حال الأمة بأحكام علمانية ومناهج غربية وشرقية، فوالله ستتحرك مصالح الناس وسيفترقون ويختصمون. هذه الأمة عرفت بأنها إذا تدينت اجتمعت والتقت. إذا صارت عبوديتها لربها سبحانه وتعالى تجد فيها وحدة عجيبة جدا. ولهذا نحن نقول الذي يجمع هذه الأمة ليس هو التجميع العشوائي الذي يجمع المسلم مع العلماني، ولا التجميع العشوائي البدعي الذي يجمع هذا مع هذا. الذي يجمع هذه الأمة هو أن تتوحد على عقيدة إسلامية صحيحة ومنهج صحيح، هذا هو الذي يجمعها، وما عداها فسيفرقها. وانظر إلى أهل البدع لما انفصلوا عن أهل السنة والجماعة صاروا منعزلين، ثم هم في أنفسهم بدأوا يفترقون، فكل فرقة تحولت إلى فرق. انظر إلى التجمعات العلمانية، أي تجمع يريد أن يجتمع به، القومية السورية، القومية العربية، وحدة كذا وكذا من الدول التي أرادوا أن تتوحد في يوم من الأيام، هذه كلها ما لم يجمعها عقيدة وشريعة واحدة، وإلا فستتحرك على التفصيل حسب مصالحه. وهذا يعطينا أهمية أن تعود هذه الأمة إلى دينها، وأن ترجع إلى عقيدتها السلفية الصحيحة، وإلى تحكيم شريعتها، وأن تتقي الله عز وجل في ذلك، وأن تربى الأمة على ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا من كيد كل حاقد وحاسد على أمتنا وعلى ديننا. اللهم ألهمنا رشدنا، وأصلح لنا شأننا كله، وأعذنا من نزغات الشيطان. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم واجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى. اللهم ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترد كيد الكائدين أيما كانوا لهذا الدين، وأن تفضحهم. والحمد لله رب العالمين.